بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عما وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم البلاء، وخاصة بعد أن جهر بدعوته صلى الله عليه وسلم. ونتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عما نزل على أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا أيضا من عظيم البلاء. وقبل أن ندخل في صور من بلاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لابد من وقفة صغيرة، وهي أن البلاء سنة من سنن الله عز وجل يجريها الله تبارك وتعالى على عباده وعلى أوليائه، وخاصة في أول الطريق. يعني في أول الطريق يكون هناك بلاء عظيم جدا. قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ففي بداية الأمر تكون هناك مشاعر يعني تخيم على قلب العبد، فيشعر بنوع من المحبة وبنوع من الرضا عن سيره إلى الله عز وجل، ولكن هذا لا يكفي، لابد أن يكون صادقا في ادعائه في محبة الله عز وجل، وأن يكون صادقا في سيره إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لطريقه إلا الأفذاذ من الناس، يختارهم سبحانه وتعالى لمن رضي عنهم، ومن ثم يوقع عليهم البلاء للاختبار لا للضر ولا لإبعادهم عن الطريق، ولكن لا يبتعد عن الطريق إلا من دخل على غش أو على دغل أو على سوء طوية في نفسه والعياذ بالله. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نزل عليهم البلاء، كان البلاء في صور عظيمة جدا، منها صور الشدة والفقر التي كانوا عليها، ومنها أيضا يعني حينما قامت قريش وأعلنت إيقاع الضر على هؤلاء المستضعفين الذين قالوا لا إله إلا الله وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد لمن سار في هذا الطريق أن يعد للبلاء موضعا، وأن يستعد لتقلبات الزمان عليه، فإن الدنيا ليست بدار استقرار. وموقف الناس مع البلاء بينقسمون إلى قسمين: قسم يستطيع أن يتعامل مع البلاء، بمعنى إذا نظر في نوع البلاء الذي ينزل به، لأن قل من يتفطن لهذا، لأن البلاء لا ينزل كما تريد. يعني لو أن شخص عرف الاختبار قبل دخول مكان هناك اختبار ومكان هناك امتحان بخلاف الغشاشين، أما ما يقع من الله عز وجل لا يعلم به أحد قط، يعني صاحب الشأن الذي يقع عليه البلاء لا يعرف نوع البلاء، فربنا عز وجل أعلم بما في نفسك وأعلم بما تحتويه هذه النفس، فينزل عليها البلاء الذي يميزها، إن كانت طيبة ميزها وإن كانت خبيسة ردها وأبعدها والعياذ بالله. فلذلك أول أمر في التعامل مع البلاء أن تنظر في مواطن ضعفك، لأن لا يمكن هيجي لك بلاء في أمر أنت فيه قوي أو أن النتيجة فيها 100%، لا، فالابتلاء يجيك في أمر موجع، لأن كلمة بلاء معناها تمحيص وشدة، في أمر يوقع بك ضر، وهذا الضر يعني يهز كيانك، كما قال عز وجل: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذه الزلزلة قد تكون في أي جانب من الجوانب، وتهز نفسك وتهز قلبك وتهز كيانك، فلابد من استعداد لهذا الأمر. أيضا نرى أن يعني مثلا من صور البلاء أنه قد تبتلى في نقص في المال، وهذا النقص قد يكون من الله عز وجل على سبيل الاختبار، لعلم الله فيك أنه لا يصلحك إلا هذا النقص، أو ربما تبتلى بسعة في المال لعلم الله عز وجل أن هذه السعة قد تكون لك خير وبركة، تتصدق وتنفق وتعطي من مال الله عز وجل. ولكن قد تكون هناك نفوس متغايرة، بمعنى أن هذه النفوس خسيسة خبيثة، فبالتالي يبتليها الله عز وجل بعكس ما فيها، فيبتلى بالفقر ويقع عليه الضر ونفسه لا تطوى على هذا ولا تقبل ولا ترضى، فوالعياذ بالله ربما يكفر بالله عز وجل. وكذلك العكس، ممكن يبتلى بالغنى وسعى في العيش ونفسه لا تستطيع أن تصبر على هذا، أي على الغنى والسعة، فيكفر بالله تبارك وتعالى. حتى أن بعض أهل العلم قال بأن الابتلاء بالضراء أهون من الابتلاء بالسراء. يعني الإنسان لو ابتلي بنقص في المال أو بنقص في النفس أو بنوع من المرض قد يكون هذا أهون، لأن هذا قد يقربه من الله عز وجل ويذكره بأن هناك ابتلاء وتمحيص من الله. ولكن قل من يتفطن أن السعى في العيش وأن إمداد العبد مال وبنين أن هذا قد يكون من البلاء، قل من يتفطن لهذا. ذلك نرى في حال قارون وحال من مع قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. وفي حال الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل الأول والثاني، قال إنما أخذت كابر عن كابر، يعني أبي كان من الأغنياء الكبار وكذلك جدي كان عندهم أموال كثيرة، أخذت هذا عن هذا عن هذا وكان كاذبا. فلذلك ضعاف القلوب وضعاف النفوس لما رأوا حال قارون لما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دي نظرة قاصرة عند غالب الناس، إنه بيرى بأن التوسعة وسعة الدنيا وإلى غيره أن هذا رضا من الله عز وجل على العبد. أبدا، قد يكون رضا وقد يكون عدم رضا، كذلك الفقر قد يكون رضا وقد يكون عدم رضا. وذلك بننظر لحال العباد نظرة سريعة على هذه الأيام، نرى فيما ينشغلون وفيما يفكرون. الغالب الآن لا يفكر إلا في قضية الرزق، مشغول بجلب المعاش. وطبعا كلمة الرزق رزق مقدر، لكن هم يسعون فيما هو أعلى من هذا ظنا منهم أن الأرزاق تزيد بطول العمل وتقل بنقصان العمل، وهذا خطأ. فالله عز وجل قدر أرزاق العباد تقدير محدد، ولكن أوجب الله عز وجل السعي في هذا الطلب اللي هو المحدد هذا بسكينة وبهدوء وبتؤدة لما أراد الله من زينة هذه الأرض ومن طلب المعاش فيها ومن خدمة بعض الناس بعضهم لبعض، فمن ثم أوجب عليهم السعي. ولكن هل السعي أصل في حضور الرزق وتقدير؟ الجواب لا إطلاق. طيب هل معنى هذا لو إنسان بلا عمل وجلس هل ممكن يأتي رزقه؟ الجواب نعم، ولكن نظرا لضعف النفوس لا تصبر على هذا البلاء اللي هو عدم السعي. طبعا مش هذا كلامي معنى أن دعوة لعدم السعي أبدا، إنما هي دعوة لليقين بالله عز وجل، لأن الإنسان قد يسعى ولا يؤتى من الرزق شيء، يفضل يسعى شغال وعليه ديون وضنك الدنيا فوق رأسه وهو عاجز. طيب بالنسبة لمن لم يسعى سيأتيه رزقه، ولكن الناس في هذا الأمر ينقسمون إلى قسمين أيضا. قسم يصاب بالهلع والجزع فلا يصبر فيضطر إما أن يمد يده إلى الناس يشحت وهذا حرام، أو أن يسرق وهذا حرام، أو أن ينهب ويختلس وهذا حرام، لأن هو لا يستطيع أن يصبر على أن الرزق يأتي بلا سعي. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله وصف حال أبي بكر أن كان عنده يقين كلي، فلما تصدق أبو بكر بماله كله كان عنده يقين أن من الله الخلف ما يختلف، كان على يقين في هذا. قال ابن الجوزي وكان رجلا عندنا من أهل الديانة أراد أن يتشبه بأبي بكر فتصدق بماله كله فما لبس أن افتقر وسار في الطرقات يستجدي من الناس. ليه العلم؟ هو الذي أعطى أبا بكر وقنعه قادر أن يعطي هذا الرجل ويقنعه، وهذا أعطى وهذا أعطى، وهذا تصدق بمال كل وهذا تصدق بمال كل. نعم العلة في الشخص، لأن كما قلنا لا يصبر على هذا إلا الأفزاز. ومن ثم جعل الله عز وجل السعي وطلب السبب في المعاش نوع من الابتلاء أيضا، لأن نفسك لا تصبر. أنت جالس في البيت صباح، الأولاد عايزين خبز ما عندك، تبطلع اشتغل مش مشتغل، جاء الظهر ما في أكل، جاء العشاء ما في أكل، لن تصبر. وذلك أذكر قصة سريعة، وهي واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب الميطي. هذا الرجل وقع في شدة عظيمة، قال فجلست 3 أيام وأنا أبحث عن سبب لطلب المعاش فلم أجد. يعني مثلا بيشتغل في حرفة معينة، جاء موسم انعدمت هذه الحرفة، يعني في وقت معين من السنة لا يوجد له عمل. قال فظللت 3 أيام وهذه 3 أيام ما في شيء إطلاق. قال فإذا بالزوجة والأولاد يبكون وقالوا أخرج لطلب المعاش. قال فخرجت ثم قلت إلى أين أذهب؟ فقلت أذهب إلى فلان وأخذ منه يعني بعض حاجتي. قال فسرت في الطريق فعرجت على المسجد وجلست أصلي وأدعو الله عز وجل. قال فخرجت ثم قررت العودة إلى البيت، وأنا أسير في الطريق أحادث نفسي ماذا أقول لأبنائي. قال فلم تطاوعني نفسي أن أسأل، رغم الشدة الذي وقع فيها 3 أيام بلا طعم وشدة وتعب. قال فترددت في الدخول فطرقت الباب فإذا بالأولاد في حالة من السرور، فتعجبت فقلت ما بكم؟ قالوا جاءنا رجل وقال كان عليه لك دين، فجاء بالدين وجاء معنا بهذا الخير الكثير من طعام ودقيق وأخت وغيره. قال فقررت لله ساجد. طبعا دي مرحلة عالية جدا لنعود وصل لها، لكن نستفيد من هذا عدم ترك السعي، وفي نفس الوقت لا يكون السعي هو همك فتنشغل بالسعي عما قدر الله لك ثم تنسى نصيبك من الآخر. وهذا حال بالغالب، يعني بعض الناس الآن من الأفاضل الأخيار ربما لا يصلي الصلاة إلا يمكن في الصف الأخير، ربما لو جاء بعد الإقامة هذا يكون فضل وكرم، يقول لك أنا مشغول، وربما لا يختم الصلاة، مشغول مشغول بماذا؟ بطلب المعاش. فلو تعارض المعاش مع طاعة الله عز وجل والعبادة لله تبارك وتعالى فبئس هذا المعاش، هذا ليس بمعاش، هذا ضياع لعمرك. وذلك برضو نقدر نقول نقيس الابتلاء قد يكون في السعة، يعني لو أن شخص لا ليس له إلا 100 جنيه فقط ينفقها في الشهر، ممكن يعيش بال100 جنيه بلا أن يسأل أحد، ممكن يدبر أموره، يجيب قطعة من الخبز وقليل من لو في فول ممكن في تمر أي شيء، المهم يقدر يمشي بال100 جنيه بلا سؤال. ولو واحد معه 10,000 ممكن برضو يمشي أموره من غير ما يسأل حد، رغم هذه 100 وهذه 10,000، لكن صاحب 10,000 هذا وسع على نفسه، فبقدر ما أعطي من هذا المال بقدر ما فتح له من أبواب لإنفاق هذا المال وإخراج هذا المال. وزيك أنت بتنظر في نفسك، ممكن يكون معك مبلغ قليل جدا بتقتصد وتقدر هذا الأمر والإنفاق يكون بقدر، لكن لو حصل توسعة بدل ما اشتري جلبية ب10 جنيه ممكن أجيبها ب50-60، بدل ما اشتري حذاء أو نعل ب15 جنيها ممكن أجيبه ب100 جنيه. إذن القضية هنا قضية أن الحياة أخذ ورد، سعة وضيق، والذكي الفطن هو الذي يستطيع أن يتكيف مع الحياة بحيث يخرج منها بطاعات وقربات وبرضا عن الله تبارك وتعالى. هذا مثلا بالنسبة بما يتعلق بقضايا الأموال والمعاش وغيره. الإنسان لابد أن يسير على مراد الله عز وجل بقدر ما لا يتشوف لما في أيدي الناس وبقدر ما لا يعطله عن الله عز وجل، يبقى يضع ثوابت يمضي فيها حتى لا ينهمك في الدنيا انهماك العبد الذي إذا خرج خرج بحسرات. وزيك بنرى الناس كما قلت يعني واحد جمع ملايين، واحد صعلوك ما جمع حاجة خالص، هذا خلف مليون وهذا خلف 5 جنيه كان في جيبه وهم اللي سابه، هذا خلف وهذا خلف، هو من الذي استفاده؟ خرج من الدنيا بلا شيء. إن كان له أتقياء فإن الله عز وجل يرعاهم ويصونهم ويحفظهم، وإن كانوا أشقياء أعانهم على الشقوة والضلال والعياذ بالله، فجمع شرا وترك شرا، نعوذ بالله من هذا. ذلك الإنسان لابد أن يقدر قدر سيره إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا بيكون سبب من الأسباب في عدم الإنفاق وعدم السعي في قضاء حوائج المسلمين. كذلك البلاء قد يكون في البدن، سنبتلى في بدني، وقد يكون هذا البلاء فيه خير وفيه نعمة. وأعظم أنواع البلاء الابتلاء في الدين، يعني ممكن الابتلاء في المال هين، الابتلاء في البدن هين، الابتلاء في الولد والزوجة هين، أما الابتلاء في دينك هذا من أعظم أنواع الابتلاء. ومن ثم ميز الله الأخيار والأفاضل بمن وقع عليهم البلاء فصبروا، أي الابتلاء في الدين، وأعلى الله قدرهم. ومن ثم كان الصحابة نالوا القدح المعلى من هذا النوع من البلاء، ألا وهو الابتلاء في الدين والتمحيص والاختبار والشدة على القيام بأمر الله عز وجل. قلنا طبعا غالب من تبع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الضعاف، إلا ما كان من أبي بكر كان له مكانة وله وضع في قريش، لكن الباقي يعني كانوا الغالب منهم كان في حالة من الضعف. فننظر لما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من صور وأنواع البلاء. فقد تحمل الصحابة جميعا رضوان الله عليهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرواسي الشامخات، يعني الجبال لو نزل عليها هذا البلاء لهابت ودكت، وبذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ، ولم يسلم أشراف المسلمين من هذا الابتلاء فضلا عن ضعفائهم، يعني كان على الكل، لكن بنسبة للأشراف كان دون ما كان من هؤلاء الضعفاء. فلقد أوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحثي على رأسه التراب، وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل إلى بيتي في ثوبي وهو ما بين الحياة والموت، بل لا يشكون في موتي. وقد روت عائشة رضي الله عنها أنه لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، يعني عدد بالنسبة لهم كبير، يعني ما كانوا يحلمون أن يصلوا إلى هذا العدد، وفي نفس الوقت بالنسبة لما عليه قريش قليل جدا، فلح في الخروج أي في الظهور، فقال يا أبو بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح في الظهور حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه. كان في أول الأمر يعني مجموعات مجموعات، ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة، حتى أن أحدهم كان يقول كنت ثلث الإسلام ولا يعرف إلا أنه رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة هذا قد يكون قد تكرر مرتين أو ثلاثة أيضا، لأن كان في عملية يعني تخفية وعدم إظهار لمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ألح أبو بكر في الظهور فظهروا جميعا اللي هم كانوا فوق 30 من العدد، وتفرقوا في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله عز وجل هو الصديق رضي الله عنه ودعا إلى رسوله. عندها ثار المشركون على أبي بكر الصديق وعلى المسلمين فهجموا عليهم جميعا وضربوهم في نواحي المسجد، كل مجموعة من الكفار يأخذوا مسلم وينهالوا عليه ضربا حتى يسقطوه في الأرض ويبركوا فوقه ويفعلون به الأفاعيل. ووطئ أبو بكر الصديق وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين، النعل المخصوفة اللي أدبرت من طول المشي مبرية، فالنعل مثلا كذا طبقة من الجلد، النعل من أسفل يعني 4-5-6 طبقات، فالطبقة الأولى انبرت فيها سن كالموس، والتالية انبرت سن كالموس، وهكذا فتكون كأمواس موجودة، فظل يحرفه في وجه الصديق حتى أزال الجلد وأخفى معالم الوجه تماما حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تميم يتعادون، ومن نعم الله أن قريش كان فيها حمية، وذلك كما سنذكر لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرد، لما قال لهم ممنوع أنك تردوا، انضرب تنضرب، فكان يهجم المشرك على المسلم يضربه المسلم ربما لا يرده، إلا ما وقع من عمر كما سنذكر أيضا. فجاء بنو تميم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر راحوا سايبوه راحوا ماشيين، وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه المنزل ولا يشكون في موته، كانوا متصورين هو مات خلاص. ثم رجعت بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، هنجيب أكبر رأس في بني مخزون ونقتله. فرجعوا لأبي بكر فجعل أبو قحافة والده وبنو تميم يكلمون أبو بكر ويحادثونه حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فكان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده ينبئك بقى عن الحنين والحب الذي وقع في قلوب هذه الصفوة الأولى، يعني كان الإسلام إسلام صادق ورضى عن الله عز وجل، وقلوب حنت لله تبارك وتعالى وحنت للرسول حتى أنه نسي نفسه، يعني ما ذكر حاله وما وقع له، قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوز يعرف. فقالت والله ما لي علم بصاحبك، أمه ما تعرفش أنها كانت مشركة، فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها، وأم جميل كانت أسلمت. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، وهذه المرأة مسلمة، أم أبي بكر كانت مشركة. فقالت أم جميل والله ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، ما أعرف لهذا ولا ذاك، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت، لو أنت عاوزة أن أجي معك وأكلمه وشوفه عاوز إيه أجي. قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، يعني في كل عضو فيه ألم، مورم ومسلوخ ومضروب ضرب شديد جدا. فلما رأته أم جميل أعلنت الصياح، راحت رقع بالصوت طبعا وقتها ما تعرفوش بقى حلال والحرام، كان لسه في أول الإسلام، صرخت بصوت مرتفع وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، إنك كانت مسلمة، إنني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألها. فقالت هذه أمك تسمع، لأن طبعا كان خوف شديد، لأن كمان التعذيب للرجال لو علموا بأن نساء أسلم سينصب العذاب أيضا على النساء كما فعل بسمية بنت خياط أو خباط رضي الله عنها. قال فلا شيء عليك منها، يعني مش هتعمل حاجة. قالت سالم صالح، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين هو، أين هو الآن؟ قالت في دار الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أراه، لا أكل ولا أشرب لازم أشوفه. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما، أمه وأم جميل يعني يحملاني ويسيران به حتى يذهب إلى دار الأرقم ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، سلم هو الذي رآه فقام وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة لما رأى من حاله، طبعا الحال كان إيه، كان حال صعب جدا. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله والله ليس بي بأس، ما يهمكش أنا، ليس لي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، يعني الحاجات دي حاجات ظاهرية في الجلد كده ما تضرش، يعني فيش حاجة، وهذه أمي هي برة بولدها، أمي دي بتحبني ولكن مشركة، وأنت مبارك فادعو الله لها. شوف الحالة اللي هو فيها، عاوز بقى إيه، يعني يتمنى الخير أن يعم، وأول من هو أولى بالخير هي أمه، فادعو لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت، وكانت نعمة كبيرة على أبي بكر أنها أسلمت وعادت مع أم جميل وكلاهما مسلمتان. يستفاد من هذا الكلام حرص أبي بكر على إعلان الإسلام، وهذه غيرة، إن المسلم لابد أن يفرح إذا على الإسلام ويحزن إذا وجد الإسلام في سفول وخمول، وعلو الإسلام لا يكون إلا بالحب والود والاجتماع والألفة، وحال المسلمين الآن، هم في علو عدد أكثر من مليار، ورغم ذلك حسالة البشر. يعني نرى الآن أعظم دم يسال على ظهر الأرض هو دم المسلمين. إذا سمعت في أنحاء الأرض قتلة تلوم المسلمين، ليه؟ لأنهم شراذم، كثرة ولكن بلا قوة، عدد ولكن بلا اتحاد، فمن ثم وقعوا في هذا الأمر. فحرص أبو بكر الصديق رضي الله عنه على هداية الناس وأوله بهذا الخير يا أمه، وكذلك على ارتفاع هذا الدين والإعزاز به وإعلانه. يعني غالبا نرى كثير منا، من منا يكلم جاره، واحد تاجر، واحد موظف، واحد في أي مكان، هل واحد جلس معه يقول له يا سوء انظر في نعم الله عز وجل، يذكره بالله، يذكره بهذا الدين وبعظمته، يذكره بما فعل الله بخلقه وعباده من نعم، يذكره بالجنة والنار، هل منا أحد فعل هذا؟ أبدا. قاعدين التاجر مع التاجر، أنت كسبت كام، خسرت كام، البضاعة بقت بكام، الزيت بقى بكام. هو ده حال الناس الآن، أمر الآخرة انشغل عنه الناس، ما عاد في عقل يفكر كما كان يفكر الصديق رضي الله عنه. هم في ذل وانكسار وضعف وقلة، ورغم ذلك استعلى بإيمانه وخرج ونال ما نال، وسيعاود الكرة والكرة والكرة. ليه؟ لأن هذا الدين أشرب في النفوس، مزج باللحم والدم، لكن إحنا خدنا الدين اسم وراثة. حتى تلاقي الشخص ملتزم وتلاقيه هايف تافه، ما عنده فكر، ما عنده شيء آخر، جالس كلنا وشربنا ونمنا وخلاص وانتهينا. أول ما يلتزم عاوز يتزوج، وأول ما يتزوج عاوز يلف ويدور، هذا حال الشباب. لكن هل حد فكر؟ أول ما يفكر هذا الدين كيف أخدمه، كيف أدعو، كيف أبلغ؟ هل جلست مرة مع أمي وعلمتها الصلاة كيف أصلي؟ بل أنا كيف تعلمت أن أصلي أنا حتى يهتدي بمن يهتدي؟ للأسف هذا لا يوجد. فانظروا لحال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من إعلانه لإسلامه وإظهاره أمام الكفر، وهذا يدل على قوة إيمان وشجاعة. ولذلك المؤمن لابد أن يتحلى بالأمرين. وقد تحمل الأذى العظيم حتى إن قومه كانوا لا يشكون في موته لما سقط. أيضا يدل هذا أيضا الكلام الذي مضى على مدى الحب الذي كان يكون الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقى طقطق يبوس على كتف اليمين وعلى كتف الشمال ومش عارف مين وبتاع ومن وراك يديلك بالخنجر، لا ما فيش الكلام ده. كان حب صادق، زي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا، حب وفاء بلا اي مصلحه وبلا اي سبب الا انه حب لله عز وجل. حتى انه في هذه الحاله الحرج التي كان هو فيها، يعني حتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل من في البيت قالوا اسكت اطعميه واسقيه لامي، تفين انت مخك فين دلوقتي، ده انت بتموت. ورغم ذلك بعد ما هدات وهدأ الناس تكلم، ماذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما استراح حتى ذهب ورآه، وربما ذهب كما قلنا بلا طعام ولا شراب، وكان يستحي حتى الوقوف، يعني تحامل على امرأتين حتى وصل ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا العصبية القبلية في ذاك الوقت كان لها دور، ودور مهم جدا، سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني بنو هاشم قاموا قومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو تميم كذلك، وهذه الحمية كانت موجودة عند القدم، حتى عرف عن العرب قاطبة أنهم كانوا ينصرون المظلوم. وكما سنتكلم لما لم يكن هناك رد، لأن هذه الدعوة تحتاج إلى طول زمن وقت حتى يلمس الإيمان القلب، لأن بعض الناس ممكن يتأثر بموعظة، يتأثر بكلمة، بعد نصف ساعة ربما يرجع وينتكس كما كان، لكن مع الوقت أن يعيش مع هذا الدين وأن يتأثر به وأن يعيش مع أصحابه وأهله، هذا مؤثر جدا. فلو أن الصحابة كان كل ما واحد بقى يشتمهم يردوا عليه، طبعا ممكن اللي يدخل في الإسلام ممكن يرجع تقول لك دول عالم همجي. لكن لما أمروا بالصبر والاحتساب وعدم القتال، كان الظلم ليل نهار عليهم، فكانت قلوب تقوى في مقابل هذا الظلم. وفي نفس الوقت كان هناك أمر مهم جدا، وهو أن هؤلاء رضي الله عنهم بعد هذا البلاء العظيم أخرجهم رجال، لأن كثير من الكذابين وكثير من دخل الالتزام لمجرد أنه عنده مرض نفسي، عنده مشكلة خاصة، عنده مولى مع الملتزمين وخلاص. فلما يأتي البلاء ويرى الصدق من الكذب، إما أن يخرج وإما أن يثبت. أيضا الحس الذي كان عند أم جميل، يعني لما سألتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت من عند أبي بكر، قالت لا أعرف هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأن كما قلنا إن قريش كانت قائمة قوم واحدة، فهذه المرأة كان عندها حس مرهف، خافت أن توقع نفسها وتوقع أخواتها من المسلمات فيما صممت عليه قريش من إزالة وإبادة لجميع المسلمين، فاستطاعت أن تصبر وتتريث حتى تحققت من الأمر بنفسها رضي الله عنها. أيضا يعني إنها استخفت وأخفت شخصيتها ولم تعلنها إلا بعد أن أذن لها الصديق رضي الله عنه. أيضا أم جميل استطاعت أن تكسب عطف أم أبي بكر، إن لما شفت المنظر هولت وصرخت، وقوم فعلوا هذا أهل الظلم وأهل بغي، فرق قلب أمه عليه. لأن ممكن طبعا لا، هو إيه اللي دخله في المشاكل دي؟ لأن كثير من الأمهات وكثير من الأسر لما الولد يعني يقع عليه جناية من الجبن والخور، ممكن إيه يجيبوا اللوم على المظلوم وليس الظالم. فإذا بأم جميل استطعت أنها تحيل الدفع وتحرق قلب أمه علي أن هذا مظلوم، وأن أولئك الذين ظلموهم أهل الظلم وأهل بغي، وسينزل الله عليهم شديد العقاب. فرق قلبها لولدها وتعاظم هذا الأمر في نفسها، ويمكن هذا يعتبر من أول أسباب إسلام أم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا بنجد أن المجتمع المسلم في ذاك الوقت رغم القلة، لكن في عندهم إيه يعني كما يقال ثقل في إخراج المعلومة. يعني قريش طبعا كان لها عدد يجوب الشوارع والطرق ويستفسر من الذي أسلم، من الذي ذهب، من الذي جاء. كذلك كان المسلمين عندهم هذا الحس في هذا الوقت الذي كان فيه سرية تامة، فاستطاعت أم جميل أن تخفي أي معلومات عن أي أحد حتى لا يتعرض أحد من المسلمين إلى الضر. كان من الممكن أن تخبر أين مكان بيصلى أو أين هو، لكنها أسرت حتى تثبتت وتيقنت لهذا. أيضا لما أرادوا الذهاب إلى دار الأرقم من الأرقم، انتظر حتى هدأت الرجل ثم حمل الصديق وذهب به إلى دار الأرقم ابن الأرقم. من الأمور المهمة جدا يا أخوانا، القاعدة التي لابد نحن نحفظها جيدا، أن بعد كل محنة منحة وعند كل بلية عطية. احفظ هذا جيدا. ما وقع بك بلاء من الله عز وجل وصبرت إلا عظم الله لك الأجر وأبدلك أضعاف أضعاف هذا البلاء كالأجير. زي واحد مثلا، والله المثل الأعلى، واحد أجير عند واحد بيعمل، فهذا صاحب العمل أعطاه مجهود ثقيل جدا لا يتحمله الشخص العادي، فلما وفاه وأداه جاء في آخر النهار فضعف له الأجر. احفظ هذا جيدا، ولله المثل الأعلى. فلما ابتلى الله العباد بابتلاء عادي في هذه الحياة، عظم البلاء أي العمل والجهد على أهل الإيمان ليصطفيهم فيعطيهم ما لم يعطي أحدا من خلق. ومن ثم كان هذا البلاء بالنسبة للعبد الصالح نعمة ورخاء. فلذلك دائما بعد المحن منح، والمنح هذه تكون في الدنيا والآخرة. وذلك خرج الصحابة من هذه المحن عظام، يعني هؤلاء الذين تربوا في مكة على هذه الشدائد والصعاب كانوا هم الرجال الذين قامت عليهم الدعوة، وهم الذين تولوا الخلافة، وهم الذين فتحوا الأرض قاطبة وعمروا الأرض بهذا الدين العظيم. أيضا هذا يبين رغبة الصديق في إدخال أمه الإسلام، وكان من أعظم الثمار بعد هذه البلية أن أمه إيه أسلمت. فكان هذا نصر لأبي بكر عظيم جدا أن أمه تسلم، فوز. يعني لو أنه قطع منه عضو أو جزء، يعني هذا لا شيء في مقابل أن أمه أسلمت رضي الله عنها. إن كثيرا من الصحابة الذين تعرضوا لمحنة الأذى والفتن كالصديق وغيره، إنما هذا بسبب التصاقهم بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فزادهم هذا البلاء مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت لما تبقى ماشي مع واحد وتلاقي الواحد ده في وقت الأزمة والمحنة جنبك واقف معاك، احتجت ادالك، وقعت قومك سندك، هيكون هذا زي البعيد؟ هل يستويان؟ أبدا. فمن ثم كان هؤلاء الذين هم قريبي من النبي صلى الله عليه وسلم هم الصفوة وهم الأصل، وهم الذي قام عليهم هذا الدين ببركة قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بحب النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي لأبي بكر هذه المواقف. يعني لما وقع خلاف بينه وبين عمر، وقع خلاف بسيط كما يقع بين الأخوين، فإذا بأبي بكر أخطأ في حق عمر فاعتذر، فرفض عمر أن يقبل الاعتذار، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الأمر، فدخل مشمرا، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم غامر، يعني عنده مشكلة، ما لك أبا بكر؟ فقال يا رسول الله تخاصمت أنا وعمر فطلبت أن يصفه عني فأبى، ما رضيش يصالحني. وده يدل برضو على ما كان في قلوبه من حب وود. في نفس اللحظة عمر راجع نفسه، طب وإزاي نعمل كده مع أبي بكر؟ فأسرع خلفه حتى يصالح ويهدئ نفسه، ذهب إلى البيت ما وجده، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجده موجود، دخل وجده جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه فرصة أن يتكلم، يعني ما حتى يقول إن أنا جاي أعتز، ما فيش كلام. أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعون لي صاحبي، ألا تدعون لي صاحبي، فعل وفعل وفعل وفعل، وظل يعدد محاسن أبي بكر الصديق، وسان بنفسه وماله وأهله، ما منكم من أحد إلا له علي منا إلا وكافأته بها، إلا أبا بكر له علي منا وكافئ الله بها. قال عمر فما أوذي بعدها قد، خلاص عرفوا مكانة أبي بكر الصديق ومنزلة الصديق رضي الله عنه. يعني هذا يعد طبعا يعني منزلة الصديق وكيف مر بهذه الصعاب، ومن ثم أعلاه الله عز وجل. لذلك أذكر موقف للصديق، يعني أيضا مما وقع فيه من ابتلاء عظيم جدا للإنسان، يخوينا موقف لما النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في بني عوف وقيل في مرضه الذي مات فيه، صلى أبو بكر الصديق بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة أو عادة من المشوار الذي كان فيه، ودخل في الصف، فلما رأى المسلمون يعني حصل هرج وأخذوا في التصفيح يصفقوا، فأبو بكر كان لا يلتفت، فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بص النبي صلى الله عليه وسلم جاي طبعا الغرفة عن اليسار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاي وواقف في المكان قريب، فالصديق أراد أن يرجع ليقف في الصف مع الصف الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك كما أنت صلي، فرفع يديه إلى السماء رقم واحد يحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم ثبته وأيده في هذا المكان، ثم رجع ووقف في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ألا تتم صلاتك يا أبا بكر، ليه ما وقفتش مكانك وقد أذنت لك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين انظروا إلى خطوات رجع بها الصديق أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعته، فصار الرجل الثاني بعده من هذه المكانة التي كانت عند الصديق رضي الله عنه. ننتقل إلى باقي الصحابة، بلال رضي الله عنه، وهذا يعد من أعظم الصحابة ابتلاء وشدة، فقد تضاعف عليه البلاء والعذاب حتى وصل إلى ذروة العنف، لأنه كان من المستضعفين من المسلمين وكان عبدا من العبيد، فنكلت به وإخواني قريش لتفتنهم عن عقيدتهم وإسلامهم ولتجعلهم عبرة لغيرهم. دول عبيد والإنسان حر في عبده، لن يباع ويشترى، يعني لو ذبحه لا يلام ولا يقال لما، الإسلام الذي جاء فرفع شأن العبيد حتى حرره، لكن قبل الإسلام الرجل في عبده وأمته يفعل فيهما ما شاء، ما أحد يقول له ماذا فعلت. فأخذوا هؤلاء المستضعفين وأعلنوا عليهم حرب شعواء وعذاب أليم مستمر، فكان من هؤلاء سبعة وهم أول من أظهروا الإسلام: أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد ابن الأسود. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعم أبي طالب وكذلك ببني هاشم، وأما الصديق فمنعه الله بقومه لهم بني تيم، وأما سائرهم لهم بقى الباقي المستضعفين فأخذهم المشركون فألبسوهم أذراع الحديد، الدرع اللي بيتلبس وقت الحرب تحط في الصدر ده طبعا، ده طبعا في الحرب لعلة الحرب عشان السيوف ما تجيش ايه وتقطع البدن، فألبسوهم هذه الأذرع وصاروهم في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. شدة العذاب انت رجعت يقول لهم خلاص رجعت، وبعدين بعد ما يبعدوا من الشمس يقول لهم ما رجعتش، إلا ما كان من بلال ما وافقهم ولا مرة، إلا ما كان من بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان. يعني هو نفسه هانت، أنا ماليش لازمة بقى أكون يعني سبب في أننا تثبيت من بعدي من المسلمين، وكذلك الذين يملكوه هان عليهم فباعوه أو أعطوه للأولاد يلعبون به في الشوارع والطرقات، فأسلموه للأبناء والولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد 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 أحد. لم يكن لبلال ظهر يسنده، لأن كما قلنا العرب دول يعني كل واحد له قبيلة، ولو واحد عزيز ونزل في مكان غريب بينزل في جوار هؤلاء في مقابل أن يشاركهم في الغرم والديات وغيرها، لكن العبد هذا ملوش قيمة، العبد هذا زي بالضبط لا فرق بين العبد وبين الشاة، كما إن الشخص يتصرف في شاتي كما يشاء كذلك يتصرف في عبدي كما يشاء. فهؤلاء هانوا على قومهم فعذبوهم أشد أنواع العذاب، فلم يكن له ظهر ولا عشيرة ولا سيوف تذود عنه، ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلي يعادل رقما من الأرقام، فليس له دور في الحياة إلا أن يخدم ويطيع، ملوش إلا هذه المهمة فقط، يباع ويشترى كالسائمة، أما أن يكون له رأي أو له فكر أو غيره فلا، فضلا عن أن يتحمل دعوة فلا. فهذه تعد جريمة شعناء في المجتمع الجاهلي المكي تهز أركانه وتزلزل أقدامه، إن العبيد بدأوا يبقى لهم فكر وإحنا بقينا دين والإسلام وغير هذا، طبعا هذا هز كيانهم، ولكن هذه الدعوة الجديدة التي صار عليها الفتيان وهم يتحدون تقاليد وأعراف الكبار لامست قلب هذا العبد المنسي المرمي الذي لا وزن له، فأخرجته إنسانا جديدا حس أنه له كيان، أنه إنسان، أنه كأمية بن خلف والحكم بن هشام وهؤلاء لا فرق، وأن هناك جنة ونار وأنه قد يتعالى عنهم بطاعته لله عز وجل وهم قد يدخلون النار في الأسافل، فأحس بعظمة هذا الدين أنه رفع شأنه وأعلى كيانه، فتفجرت فيه معاني الإيمان في أعماقه من داخله بعد أن آمن بهذا الدين وانضم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وراء موكبا عظيما من الحب والود يرى حنان وعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يرى سب ولعن أمية بن خلف، يعني أسياده تعالى يا حمار روح يا حمار، تعالى يا كلب روح يا كلب، ولكنه رأى في الإسلام شيئا آخر، وهو الآن يتعرض لأنواع من التعذيب من أجل هذه العقيدة ومن أجل هذا الدين، فقصد الصديق رضي الله عنه مواقع التعذيب هذه وفوض أمية بن خلف، يعني حاول أن يفوضه في هذا العبد الذي يعذب أشد أنواع العذاب، فيقول له ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ فيقول له أنت الذي أفسدته علينا فأنقذه إن كنت تقدر على هذا. فقال له أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، فإن أعطيتني هذا أعطيتك ذاك. قال قد قبلت. قال فهو لك، فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه الذي أخذه وأعتق هذا بلال وصار مسلما حرا طليقا. وفي رواية أنه اشتراه بسبع أواق أو بأربعين أوقية، وما كان أصبر بلال وأصبره وأصلبه فقد كان صادق الإسلام طاهر القلب، ولذلك كان صلب متين، يعني عمار وافق لما عذبوه من شدة العذاب وافق ثم رجع ثم أذنه في العود، قال إن عاد فعد، أما بلال فلا، ظل صلب إلى آخر رمق ولم تلن له قناة أمام هذه التحديات وهذه أصناف مختلفة من العذاب، وكان صبر وثبات يغيظ قريش. وذلك أعظم نعمة يا إخوان أنك ترى في نفسك
حب لهذا الدين، وترى في نفسك ثبات على أصول هذا الدين، هذا يعطي قوة للدين. وحينما يرى الناس مثلا بعض الملتزمين، ده التزم النهاردة وعدله أسبوع ومشي، التزم شهر وشوية وفك، التزم معرفش إيه وانشغل، هذا طبعا يعطي تهويل للدين وأنت على ثغر. لكن إن رأى منك الناس ثبات على دينك، قوة في دينك، لا تغيرك صروف الدهر أبدا من علو وسفول، فأنت أنت في حفظ هذا الدين. وإذا كان هذا الجيل الأول من أعظم أسباب مرور واختصار الزمن، لأن هرقل لما سأل عن حال هؤلاء، أرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه، ممكن حد بيرجع؟ طبعا شايفين عذاب يصاب، ورغم ذلك ما أحد يلين أبدا. فذا قال هرقل: ذاك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ودي حقيقة، يعني إن رأيت في نفسك تغير وتقلب وهوس رايح جاي، اعلم أن الإيمان ما وصل إلى قلبك، مجرد كده فكرة في الرأس. أعجبني الملتزمين، رحت معاهم، دخلت وخرجت عادي. لكن كان هذا الجيل لا، كان هذا الجيل أصل الإيمان دخل القلب، فكان يرى أنه لو خرج منه دخوله إلى النار وحرقه حتى يصير فحما أهون من الخروج. وذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن تدرج في الوصول إلى قضية هذا الإيمان في القلب، أن يكون إيمانك في قلبك لله فقط لا لأحد ولا لشيء قط، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. زي إنسان والعياذ بالله كان في بكابورت مجاري، واحد خرجه حماه ونظفه، هل ممكن يرجع للمجاري مرة تانية؟ أبدا. لكن بقى اللي هو عايش في المجاري وحب المجاري يستحيل طبعا أنه يتغير عن الحالة هو عليه، نسأل الله السلامة. فكان صبر وثبات هذا مما يغيظهم عليه ويزيد من حنقهم، خاصة أنه كان الرجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذين كان على ثبات وعلى قوة ورباطة جأش، فلم يوات الكفار فيما يريدون، بل كان مرددا بصوت مرتفع كلمة التوحيد: أحد 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 أحد. كلما عذبوه وضربوه كلما رفع من صوته، حتى كان صوته أعلى من ضربهم إياه. هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، حتى أنهم فرطوا فيه وتركوه. وبعد كل محنة منحة، فقد تخلص بلال من العذاب والنكال. لأن يا إخواننا ما فيش كده إيه، هيفضل محن على طول، يقول لك إحنا عشان طول عمرنا ببلاء. أبدا، كذبت. الدنيا هذه قلب حتى على الكافر أيضا، الكافر بيتقلب عليه النعيم وشدة وكذا، لكن إنسان يعيش في نعيم مستمر أبدا، في ضر مستمر أيضا أبدا، قل. ولكن النعيم الحقيقي الجنة، والشقاء الأبدي النار. إذا نجوت من النار فأنت أنت، يعني لو كنت في الدنيا يعني تتقلب في المحن، هذا هين بالنسبة لغمسة في النار، نسأل الله السلام. طبعا بعد ما بلال عبر هذه المحنة العظيمة، كان له بين المسلمين مكانة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بلالا في الجنة فيسرع من الصباح ويقول: أين بلال؟ أين بلال؟ الفجر، أين بلال؟ أنا يا رسول الله. قال: ما لي رأيتك البارحة سمعت خشفا عليك أو دفا عليك في الجنة، ده بتعمل إيه؟ فقال رسول الله: ما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين. شوف انظر، يبشر بماذا؟ بالجنة. وكذلك ما كان من الصديق، كان يقول لبلال: سيدنا بلال. يعني الصديق بعدما كان بلال المفروض عبد له، صار الصديق يقول له يا سيد ويدعوه بالسيادة. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني كلاهما سيد، يعني بلال. أصبح منهج الصديق فك رقاب المستضعفين، ربنا أعطاه مال فاستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل، بخلاف أصحاب الأموال الذين ينفقون على الشهوات والملذات ويمتع نفسه. وكما قلت الآن، يعني كثير من المسلمين في سعة، لو أن هذه السعة قسمت بين المسلم وبين غير من المسلمين ما شك أحد وما وقع أحد في محنة، بل تتوافق القلوب. كان في القديم طبعا الحديث أطعم الطعام وغيرها من التي تحث على التعاون والتواد بين المسلمين. الباب هذا أغلق الآن، يعني كم من مسلم يحتاج إليك ورغم ذلك أنت تغض الطرف وتنشغل بنفسك، وكم وسع علينا الآن والكل يشتكي، لكن لو كل مسلم استطاع أن يؤثر أخاه على نفسه لا شك أن هذا سيعطي يعني حب وود بين المسلمين. أعتق معه الإسلام 6 رقاب، وكان بلال هو السابع رضي الله عنهم جميعا، وكان منهم عامر بن فهيرة، وكان ممن شهد بدرا وقتل يوم بئر معونة شهيدا، وأعتق أم عبيس وزنيرة وقد أصيب بصرها حين اعتقت، فقالت قريش ذهب بصرها اللات والعزة، فقالت كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزة وما تنفعاني، فرد الله عليها بصرها، فكان هذا أنكى عند قريش. أيضا بنرى بأن هذا الشيخ الوقور الصديق رضي الله عنه الذي عرف بين قوم أنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على باب الحق لم ينغمس في إثم الجاهلية، كان أليف مؤلف يسيل قلبه رقة ورحمة على جميع الضعفاء الأرقاء، كلما رأى ضعيفا أسرع وجمع له من المال حتى يخرجه من أوحال الظلم التي هو فيها، أنفق مالا عظيما في شراء هؤلاء العبيد وأعتقهم لله عز وجل. موقف طريف جدا وقع. بلال رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يؤذن، قال أنا كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الرسول فلا. طبعا أبو بكر نفسه يسمع صوت بلال، لأن صوت بلال صوت إيه؟ يشعرك ويحسسك بوجود مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أن بلال كان صوته ندي وجميل جدا وكان فيه لذغة، يعني كان ممكن يقول السين ثين رسول الله، فكان هذا الصوت محبب للصحابة بشكل عجيب. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلال حرم قال مش مأذن، فجاء الصديق وأراد أن يعزم عليه يقول له بلال أذن، قال بحق ماذا؟ إن كنت اعتقتني لله فدعني، وإن كنت اعتقت لنفسك أأذن لك، فتركه الصديق وانصرف. وما أذن إلا في يوم القادسية بلال لما كانوا في الشام وانتصر المسلمون في عهد عمر، فصعد بلال فأذن فأبكى جميع الجيش، كان صوت هذا يعتبر قوة وطاقة أدت إلى نصر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الصديق ولذلك يعني كما قلنا من تصرفاته لم يأرد محمدة، لأن بعض الناس يا أخواننا ممكن في بعض صفات الخير لكن يحب محمدة في الدنيا، الصديق أبدا، الصديق نسي ذاته ونسي نفسه، بل كان أمره جميعا لله عز وجل في كل خلجة وفي كل حركة وفي كل سكنة. طبعا كان أبوه يزجره على ما يفعل، لأن الصديق كان تاجر ومشهور في التجارة بتاعته وكان صاحب مال وكان العرب تعرفه، وكان ربما إذا وجدت تجارة للصديق ولغيره سابق ورفع سعر تجارة الصديق لعلمهم بأمانته وصدقه ومكانته. فكان أبوه يعيب عليه أنه يعتق هؤلاء العبيد ويشتريهم ويعتقهم، فكان يقول له يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا بتنقي الضعفنين، فلو أنك إذ فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك، وإنك إن اعتقت هؤلاء تركتهم. فقال الصديق يا أبتي إنما أريد ما أريد الله عز وجل. فلا عجب إذا كان هذا هو شأن الصديق الذي نزل فيه قرآنا يتلى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. في الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه تزكية من الله لمن؟ للصديق رضي الله عنه. أيضا الشخص التالي وهي أسرة آل ياسر، ودول الأقوام كانوا من اليمن، هو عمار وأبوه ياسر وأمه رضي الله عنهم جميعا، وكان والد عمار من بني عنس، قبيلة عنس في اليمن من قبائل اليمن، قدم مكة هو وأخواه الحارث ومالك يطلبون أخا لهم، أخ كان تغيب فجاءوا يخدوه ويرجعوه، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة، يعني اللي كان موجود
رجع وبقي ياسر في مكة. وحالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، أي كان حليفا لبني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا هم أشد قبيلة حرب على الإسلام، اللي منهم مين بقى رأس الكفر اللي هو مين؟ أبو جهل. فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية بنت خياط أو بنت خباط، فولدت له عمارا فاعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات، لكن الولاء كان لمين؟ لبني مخزوم. وجاء الإسلام فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر، فغضب عليهم مواليهم بني مخزوم غضبا شديدا، وصبوا عليهم أصنافا وألوانا من العذاب. كانوا يخرجونهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة ويقلبونهم ظهرا لبطن، لو الأرض اللي تحت اتحمى وساح الجلد يروح قلبينه على بطنه، وهكذا العذاب يوما بعد يوم. فيمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فلا يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. جاء أبو جهل إلى سمية اللي هي زوجة ياسر أم عمار، فقال لها ما آمنت بمحمد إلا أنك عشقته لجماله، كانت هي امرأة سوداء وأراد بأن هو يحرك فيها نخوة المرأة عشان تترك هذا الدين، فأغلظت له القول، قيل بصقت في وجهه وقيل سبته سبا منكرا، فجهل عليها أبو جهل فطعنها بالحربة في عفتها فقتلها، وكانت أول امرأة شهيدة في الإسلام. وبذلك سطرت بهذا الموقف الشجاع أمام هذا الظالم الطاغية موقفا عظيما لكل امرأة مسلمة لقيام الساعة، أنها صبرت على دينها وصبرت على إيذاء هذا الرجل وما هابت أحد حتى لقيت الله عز وجل شهيدة محتسبة نفسها عند الله تبارك وتعالى. فقتلت سمية شهيدة محتسبة رضي الله عنها وارضاها، وبقي الزوج والولد، وصب عليهما أصنافا وألوانا من العذاب، لأنهما كان من مستضعفين الذين ليس لهم لا أهل ولا عشير، جاءوا من اليمن وسكنوا في مكة جوار، فما كان هناك أحد ينصرهم ولا يذب عنهم، والذين قاموا بهم هم الذين جاروهم وهم الذين يعني صاروا في جوارهم. جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى أتى على آل عمار بن ياسر الزوج والولد، فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا، هل العذاب ده يفضل كده على طول؟ يعني عذاب مستمر ما بينقطعش ليل نهار. كانوا يأتون بحصير ويضعونه فيه والحصير مدخن، يشعلوا في الحصير ويطفوه، يبقى في دكان ويحطوه يلفوا حوالي الحصير حتى قبل أن يختنق يروح فكين الحصير، وضعوه ظهرا على بطن، يأتون بالماء وضعون رأسه في الماء حتى يوشك أن يموت يرفعوا رأسه، فعذاب مستمر. فهو بيسأل الدهر هكذا هيفضل طول عمرنا نتعذب كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبر، ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، أي أن الله فعل هذا بآل ياسر. ثم لم يلبس ياسر أن مات تحت العذاب، انقضى وخرج من الدنيا. بقي عمار، وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باستطاعته أن يقدم لهذه الرموز شيء التي جادت بنفسها لله عز وجل، وما في أي سبيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم فقط بما لهم عند الله عز وجل، أما أي نوع من المساعدة فلا سبيل إلى هذا، فقد كان رموز فداء وتضحية، فليسوا بأرقاء حتى يشتريهم ويعتقهم، يعني ما فيش سبيل أن يأخذهم، وليست لديه القوة ليستخلصهم من الأذى والعذاب، وكان دول جوار بني مخزوم وما فيش عنده القوة أن يطلعهم منها، فكل ما استطيعه هو أن يزف لهم البشرى بالمغفرة والجنة من الله عز وجل، ويحثهم على الصبر لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوة للأجيال المقبلة إلى قيام الساعة. ويشهد هذا الموكب المستمر على مدار التاريخ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أما عمار فقد عاش بعد أهله زمنا يكابد من أصناف العذاب وألوانه، فهو يصنف في طائفة المستضعفين الذين لا أهل لهم ولا عشير وليست لهم منعة ولا قوة، فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بمكة إذا انتصف النهار ليرجعوا عن دين في هذا الحر الشديد وهذا العذاب الأليم، وكان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، عقل يصيب هوس يغيب، ولما أخذه المشركون لعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير من شدة العذاب، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله. هرب وجاء وقال له حصل كذا مشكلة كبيرة، شر يا رسول الله، والله ما تركني المشركون حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ كيف القلب؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، لأن يعني ده حالة ملهاش حل، عذاب مستمر ومستضعف وما يعرف ما في سبيل. ونزل الوحي بشهادة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في حديثي بلال وعمار فقه عظيم يتراوح بين العزيمة والرخصة، يحتاج من الدعاة أن يستوعبوه ونضعه في إطاره الصحيح وفي معاييره الدقيقة دون إفراط أو تفريط. من هذا يعني هذه الأسرة المباركة كيف ثبتت رغم ضعفها ورغم قلة حيلتها، ولكن ثبتت مع الله عز وجل. وكيف جرأت المرأة التي قوت بها الرجال لما ناقشت أبا جهل، وما خافت من بطشي ولا جبروتي، ولما كلمها كلمته، ولما سبها سبته وردت عليه ما قال. وهذه طبعا آية عظيمة جدا، حتى أن أبا جهل لم يتمالك، يعني من العرب من عاداتهم أنهم لا يقتلون النساء في الحرب ولا في المعارك، فكيف هانا عليهم أن يقتلوا هذه المرأة المستضعفة المكبلة المقيدة ثم يقتلها في عفتها بحربته؟ يعني إن هذه لخصة. ولذلك يعني دارت الدائرة على هؤلاء، ويعني أظهر الله عظمة ديني وعظمة هؤلاء، ولا زال الدهر يتندر بهؤلاء المستضعفين إلى قيام الساعة. وهذا أبو جهل ومن كان على شاكلته هم في مزابل التاريخ، نسأل الله أن يعافينا من حال هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.